الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حقا قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وتلك حقيقة غائبة عنا بني الإنسان. وهذه سورة النحل تقدم لنا تلك الحقيقة لتدفع عن الإنسان غرورا مرا، وليقف الإنسان عند حقيقة أنه ليس وحده في كون الله. نعم، لست وحدك أيها الإنسان. يقول ربنا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. والاسم عنوان على صاحبه كما يقال، والأسماء لا تكذب، هكذا تقول العرب وتصدق على أصحابها، فاسمه نحل. ولا عجب أن يسمي الله تعالى سورة من سور كتابه باسم سورة النحل. والنحل كلمة في لغة العرب تعني العطية على سبيل التبرع، فليست عطية فحسب، وإنما عطية على سبيل التبرع. وهذا هو النحل المعطاء، المعطاء من غير مقابل. وهذه حقيقة العطاء، أن تعطي فلا تنتظر مقابلا. وهذه حقيقة الإيمان، فالمؤمن خيره مأمول أبدا وشره مأمون أبدا. ولا تكون مؤمنا على كمال الإيمان وتمامه إلا أن تكون على وفق ما أخبر الله تبارك وتعالى به، فقال: ويؤثرون على أنفسهم. إلا أن تكون على وفق ما أخبر الله تبارك وتعالى: ينفقون في السراء والضراء. نعم، فأين هذه الإيجابية في حياة المؤمنين ونحن نعيش سلبية مرة، لا نكاد نعطي إلا طلبا لماذا؟ للمقابل. وإذا أعطى الرجل منا فإنه يعطي بحساب، هذا هو النحل، يعطي بغير حساب، ويعطي تحفة وتبرعا من غير مقابل. وأي عطاء، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، يعطيك طعاما وشرابا حلوا وشفاء وعافية، ولا ينتظر منك مقابل لذلك على الإطلاق. ألم أقل لكم كم أننا في غرور، كم أننا نعيش في وهم أننا وحدنا في الكون؟ هذا هو النحل. وانظر إلى التعبير القرآني: وأوحى ربك. أوحى، وحي، إلهام وهداية. نعم، إلهام وهداية. إذن فقوله أوحى يشير إلى أن حياة النحل فيها من الإلهام والهداية، فسنجد نظاما بديعا وأمة ليس مثلها أمة. فوالله إن بني الإنسان لا يعيشون فيما يعيش فيه النحل من الجماعية، نعم، من الجماعية والعمل والعطاء والود والحب والنظام ولا عجب هنا أن تتسمى السورة باسم سورة النحل، وكأن الله تعالى يقول تعلموا من النحل وخذوا منه هداية. أوحى ربك، ما يقول أوحى الله، لأن المقام مقام ربوبية لا مقام ألوهية وتعبد. إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، انظر بيوتا كلمة لغة فيها معنى التأسيس، فكلمة بيت لا تطلق إلا وفيها معنى التأسيس وعظم البناء وجودته. فيبني النحل بيوته على أشكال سداسية، لما سداسية وهناك رباعية وبيضاوية، لا بيضاوية وليسمع طلبة الهندسة، لأن الأشكال البيضوية بينها فراغات، وهذا فيه إهدار للمساحة. نعم، إهدار للمساحة. فهذا هو النحل يستغل المساحة على أكمل ماذا؟ الاستغلال. ليس كما يفعل بنو الإنسان اليوم، شقة 100 متر وحولها مرافق 1000 متر، تشتري شقة يقول 150 متر تدخلها فلا تجد إلا 70 مترا. أين هذه الثمانون الباقية؟ مرافق ضائعة. لكن انظر سداسية. قد يقول قائل ولماذا لا تكون رباعية؟ والرباعية ليست بينها مساحات مهدرة أيضا. أقول السداسية أقوى في ماذا؟ في التماسك، لأن التماسك يكون من جهات شت، وهي تحتاج إلى بناء قوي متماسك لكي ماذا؟ لكي يحمل العسل، والعسل غليظ ماذا؟ القوام، فيحتاج إلى بناء قوي متماسك. ولذا لم نرى بيتا للنحل سقط، ولا عمارة للنحل وقعت على النحل، بل إننا ننظر أبدا فنجد بناء النحل متماسك لا يسقط بيوتا. نعم، كما قال تعالى مؤسسا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ، شوف تجاه من الخطاب الايه الجماعي إلى الخطاب الايه الفرد، من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون، لأنه يعيش في جماعية أول، ثم لكل واحد من الخلية عمل. فاتجه بالخطاب الفردي، لأن هذا اتخذ من الجبال بيوتا عمل ماذا؟ طائفة، وهي طائفة من؟ الشغالات. تعرفون أن النحل 3 أجناس؟ يا أيها العابدون عيسى عليه الصلاة والسلام اسمع، وفتنتم بخلقه، وأنه خلق من غير ماذا؟ من غير أب. ففي النحل ما خلق من غير أب، وهم الذكور. فالذكر يخلق من بويضة أنثوية من غير تلخيح. نعم، من غير تلخيح. وهناك جنس ثاني وهي الشغالة، ليست أنثى حقيقية. نعم، فهي لا تلد ولا تبيض، والأنثى الحقيقية هي التي تلد وتبيض. ثم الشغالة 3 أجناس. فلما العجب أن يولد عيسى من غير أب؟ وهذا في عالم النحل كل يوم ملايين الملايين من غير أب. نحل يعيش في جماعية، حيث أن أقل دولة للنحل قوامها 100,000، 100,000 أقل دولة. من الجبال بيوتا، ومن الشجر، ومما يعرشون. انتبه الآن، من الجبال كل الجبال كل الشجر ومما يعرشون. إذن النحل يعيش في كل البيئات. نعم، يعيش في كل البيئات. وشعاره استعن بالله ولا تعجز. طب كيف يعيش في كل البيئات؟ نحن نعرف حيوانات قطبية، حيوانات كذا، والقطب لا يعيش في بيئات حارة، والذي يعيش في بيئات حارة لا يعيش في بيئات، وهكذا. بل الإنسان نفسه لا يستطيع أن يعيش في كل البيئات. نعم، ويهرب من الحر أو يهرب من البرد. النحل يكيف الخلية التي يعيش فيها، وعند درجة حرارة واحدة 25 درجة لا تزيد ولا تقل. سبحان الذي هداه. لا تزيد درجة الحرارة في دولة النحل عن 25 درجة في مملكة النحل. فإذا كان الجو حرا شديد الحرارة قام بتحريك جناحيه وله ذبذبات عالية تصل إلى 1,400,000 ذبذبة في الساعة، فيلطف جو الخليج. وإذا كان الجو برد بردا قام بحركة دائرية تمام، فيدفئ الخلية حتى تصل إلى درجة 25. ولما درجة 25؟ قال إن بويضات النحل لا تخرج نتاجها إلا عند درجة حرارة 25. سبحان الله. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوت. نعم. فشعاره استعن بالله ولا تعجز ثم كلي من كل الثمرات. كل الثمرات إذن هي عندها قدرة أن تفرق بين الثمر والثمر. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدف. بل إنها لا تعرف الخلية الأنثوية من الذكرية، بل إنها لا تعرف تميز رائحة البرتقال مثلا من بين أكثر من 43 رائحة. كان أذكر مرة وإحنا في الزراعة كان عندنا امتحان كتابة الاسم العلمي اللاتيني للبذور، فوقفت أمام بذرة تفكر، قلت للدكتورة ما هذه؟ قال هذه عباد الشمس، وقال الآخر وافد قال لا دي كتان، وهما ماذا على أعتاب درجة الدكتوراه لا يستطيعان تمييز بذرة عباد الشمس من الايه من الكتان، والطالب بينهما ماذا يفعل؟ الله المستعان. النحل يميز رائحة البرتقال من بين 43 ايه. ألم أقل لك أيها الإنسان إنك في غرور؟ دكتوراه ايه وأنت لا تميز بين عباد الشمس والكتان؟ وهذا النحل يميز البرتقال من بين 43 ايه رائحة. بل والخلية الذكرية والأنثوية. ذلك قيل إن النحل، بل إعطاء النحل، لولا النحل لاندثرت أزهار ونباتات كثيرة جدا. لولا النحل لاندثرت نباتات كثيرة جدا، لأن هو القائم بعملية ماذا؟ تلقيح. ولولا عملية التلقيح هذه ونسبة التلقيح بالنحل عالية جدا تقترب من 100%. صحيح الرياح لواقح، لكن تلقيح بالنحل ايه تعتبر نسبة التلقيح به عالية جدا تصل الى 100%، لكن نسبة التلقيح بالنحل بالرياح لا تصل الى هذه النسبة. ولذلك اذا كان يأكل من الثمار بقرش فهو يعطي 50 قرشا. شوف العطاء، شوف العطاء الذي لا تجد له مثيلا في بني الانسان. عطاء على سبيل التبرع والتحفة من غير مقابل. وبنو الإنسان لا يعطون إلا ماذا؟ إلا طلبا للمقابل، بل وينتظر ويعاتب عليه. صحيح. لو أن رجلا تمام ود رجل في مناسبة اجتماعية تراه ينتظره ماذا في المناسبة إيه مثيلتها علم. شوف حتى العطاء في انتظار المقابل، لكن النحل ما في انتظار المقابل. والنحل له، وهذا من بديع خلق الله، عشان بس الإنسان إيه يعني يعرف حقيقة ما هو عليه. 5 أعين، عينان مركبتان وثلاثة أخرى. المركبة هذه اللي يبصر منها من البعيد، يبقى ده نظام العدسات، يلبس نظارة الإيه الرؤية البعيد عندما يحتاجها في عملية الاستكشاف، ثم يرسل مجموعات استكشافية في العمل مفهوش إهدار جهود تمام، سروع يبحروا كده دور على البترول في مكان 10 سنين وفي الآخر يطلعوا برميلين وانتهى الموضوع، زي موضوع الفوسفات بتاع مش عارف أبو طرطور هذا، وما تكذب الأسماء طلع أبو طرطور. لكن النحل يرسل مجموعات استكشافية، مجموعات تقوم باختبار المكان ثم تعود فتعطي تقريرا وافيا، نسبة الرحيق كذا والرحيق الموجود كذا والمسافة كذا، بل ويصل الأمر إلى شيء عجبا في هذا، إنهم يعطون تقريرا وافيا بالموعد، يعني تروح المغرب ما تروحوش الظهر، لأن في نباتات رحيقها لا يكون إلا متى، في عندنا نبات اسمه مسك الليل، لأن رائحته لا تكون إلا فين، إلا بالليل، ولذلك لما بيعرفوا الرحيق فيه بيرسلوا بيعطوا التقرير تذهب ساعة كذا لتجد ماذا، لأن إخراج الرحيق هذا يتأثر بالعوامل الايه الجوية، في التقرير وافي على أتم ما يكون، ثم تذهب بعد ذلك بقية الخلية طلبا للرحيق. نعم، طلبا للرحيق. قال تعالى يخرج من بطونها شراب، كلمة شراب فيها معنى ليه المذاق، ثم رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم عما يشرب أهل النار، قال وصفا إياه بأنه شراب، صحيح هذا على سبيل التهكم والسخرية، إنما أصل كلمة شراب في الوضع اللي هو فيها معنى إيه المذاق، مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، كلمة فيه الجر والمجرور إذا تقدمت أفادت إيه، والخبر شفاء فيه المفروض، لكن قال فيه شفاء للناس، تقديم الجر والمجرور معروف في اللغة العربية لإفادة ماذا، الحصر، الشفاء الكامل في الأصل، ونحن ضائعون في دهاليز الطب اليوم، والقاعدة الطبية تقول الطب إذا عالج مرضا خلف أمراضا، كان شيخنا رحمه الله يقول هذا على المنبر، طب الكيماوي إذا عالج مرضا خلف أمراضا ولا ينبئك مثل مريض، شيروا لنفسك، لذلك ما من دواء إلا وفيه نشرة تقول الآثار الجانبية، الأعراض الجانبية، محظورات الاستعمال، نعم محظورات الاستعمال كل هذا، لكن نحن ما في آثار جانبية ولا محظورات استعمال ولا في شيء من هذا، وإذا لم يعالج لم يضر، ولكنه يعالج، ذلك الصحابي لما قال له استطلقت بطن أخي قال اسقيه عسلا، قال له زاد الألم، قال له اسقيه عسلا، قال له زاد الألم، قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك. فلما رجع الرجل بيقين شفي وعوفي، وهذا هو السر، ذلك بعض الناس يقول لك العسل اليوم مغشوش وإذاك لا ليس فيه شفاء، لا، إيماننا نحن، يقيننا نحن ليس كاملا فيه، نعم، فلو أن يقين الإنسان كمل في العسل لشفاه الله تعالى به، كما في الحديث قال له صدق الله وكذبت بطنه إيه؟ قوله شفاء للناس عموم، لأن النكرة معروف أنها تفيد ماذا، العموم والتعظيم، تعظيم هذا الشفاء ليس كشفاء الأمراض الأخرى أو ليس كشفاء الأدوية الأخرى، بل الأدوية الأخرى تقول عنها القاعدة الإنجليزية من استعمل أدوية الأنفلونزا شفي في أسبوع، ومن لم يستعملها شفي في 7 أيام، هكذا، وهي قاعدة عليها خاتم الخواجة كما يقولون، وهي شهادة الطب على نفسه أنه حينا لا يقدم ولا إيه ولا يؤخر، صحيح حينا لا يقدم ولا يؤخر، ولذلك كل يوم يغير الطب جلده، ونسمع بالطب البديل، الطب البديل، نعم فيه شفاء، وقوله للناس تأكيد على هذا العموم، على هذا العموم أنه شفاء لكل الأمراض ومن كل الأمراض. يقول تعالى يخرج من بطونها، كلمة يخرج بمعنى الاستمرار والتكرار، فيه شفاء للناس. أما الوقفة الثانية في سورة النحل فيقول تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شوف ظل استمرار، وجهه مسودا، جاب اسم المصدر مسود إفادة إلى استغراق وجهه في من، ثم قال وهو كظيم. كظيم اطلق على القربة، إذا امتلأت بالماء تكتم فجأة. وهذه نظرة الجاهلية للمرء وللأنثى. وجاء الإسلام يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل، ويدفع بذلك جهل. أول الجهل، المرأة لا علاقة لها بإنجاب الإناث. قال تعالى: نساؤكم حرث إيه؟ أنت صاحب البذرة، أنت صاحب البذرة، صحيح؟ والوعاء ينتج على حسب ما يكون له البذر، فإن بذرت ذكرا كان ذكر، وإن بذرت أنثى كان إيه؟ هذا من قبل أن يهتدي مندل في قوانينه الوراثية إلى أن سبب الإنجاب يرجع إلى ماذا؟ إلى الرجل، ما عبروا عنه بالكروموسومات إكس واي وإكس إكس. قبل أن يعرف مندل هذا قال القرآن: نساؤكم إيه؟ بل قالت المرأة العربية ذلك، المرأة العربية كانت تعرف أكثر ما يعرف مندل. قالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في الدار الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنينا، فالله ما هذا بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعينا. هكذا قالت المرأة العربية من قبل مندل ومن قبل العالم. يبقى المرأة لا علاقة لها بهذا، والمسألة مسألة هبة ربانية من قبل ومن بعد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم، بل إن الإسلام جعل في تربية الأنثى فضلا ما ليس في تربية الذكر. اقرأوا الأحاديث والآيات الواردة في فضل تربية الولد، تجدون أن الأحاديث الواردة في فضل تربية الأنثى أقصى، من عال جاريتين حتى تبلغ وجبت له ماذا؟ وجبت له الجنة. نعم، وجبت له الجنة. وهذا نبينا مثل، هو أبو البنات عليه الصلاة والسلام، ما عمر له ولد، كل أولاده ماتوا إيه؟ أكبرهم كان إبراهيم، وما تمت له إيه؟ سنتان، بل متى عند كم؟ 18 شهر. وإنما بناتهن اللائي عمر. وهذه فاطمة أم أبيها، وزينب التي أوزيت في أبيها ما لم تؤذي أخرى من بناته. فلما هذه الغضبة على البنات حتى صارت الأمثال تجري بهذا، تجري بهذا جما لإنجاب البنات. وما المرأة مسؤول؟ وفي تربية البنت من فضل، والمسألة مسألة هبة. نعم. قضية ثالثة في سورة النحل والتي أفاضت فيها السورة كثيرا، مسألة الحلف، اليمين، القسم. نعم، اليمين الذي صار مصدرا لاستقطاع الحقوق، استقطع الناس حقوق بعضهم البعض باليمين. من حلف على يمين صبر وهو يعلم أو هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه ماذا؟ غضبان. والإسلام يقول: واحفظوا أيمانكم. هل استجابت الأمة لهذا؟ بل كل كلمة اليوم بيمين وبقسم. والله تعالى أمرنا أن نعظم اسمه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا إيه؟ إلا في حالة الإيه؟ الإصلاح بين الناس يكون اليمين. والله فلان هذا يحبك في الله أو كذا. لكن اليمين للبيع والشراء، اليمين لاقتطاع الحقوق، اليمين لإرهاب المرأة وتهديدها وإرغامها، اليمين اللغو، أين واحفظوا أيمانك كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم وحذر. رقي عيسى رجلا يسأل، قال له سرقت، النبي بيقول له سرقت، انتهى الموضوع. قال له والله ما سرق. فقال له عيسى آمنت بالله كذبت عين. وهذا أدب آخر مفتقد مع اليمين. يحلف لك رجل يقول يا أخي سيبك من الموضوع ده، عظم أنت يمين الله وإن لم يعظمه إيه؟ هو كما فعل من؟ كما فعل عيسى عليه الصلاة والسلام، كما فعل عيسى. فقال آمنت بالله وكذبت إيه؟ عين. ثم بعد عباد الله، ولا أستطيع أيضا أن أمسك نفسي عن هذا الحديث، فبا نحن بين يدي قراءة أخرى من إمامنا لسورة الإسراء، ولا أستطيع أن أمسك نفسي عن حديث عن سورة الإسراء. السورة تتحدث عن الإسراء أول. ومن عجب أن قوما وإلى اليوم لا زالوا يكذبون، تكذبون بالإسراء أو بالمعراج. والذي أراد أن يخرج من عملية التكذيب قال دي كانت رؤية منامية، ولو كانت رؤية منامية لكان لم يكن فيها من الإعجاز، لم يكن فيها أي وجه من وجوه الإعجاز، لأن الواحد منا يرى في نومه ماذا؟ عجائب. لكن الله قال سبحان الذي، يبقى فيه أمر عظيم حصل، لأن كلمة سبحان لا تطلق إلا عند ماذا؟ بعد يشوف قال سبحان في الآية الأخرى يسبح لله، سبح لله، هنا قال إيه؟ سبحان جاب المصدر، يبقى فيه أمر عظيم وقع. يبقى كيف تكون رؤية منامية؟ ولاية قالت بعبده، بعبده والمتبادر للذين يعني بعبده بدنا لا روحا. ولماذا يكذب أقوال؟ ولا كيف هذا بالأقصى في يوم وليلة؟ أو كيف يصعد إلى السماء؟ والمسألة تتطلب تقنيات حديثة وإمكانيات، نعم، لكن هو ما أسرى بنفسه. الآية قالت سبحان الذي أسرى بعبده، انتهى الموضوع. الأمر كله لمن؟ لله. والفعل كله لمن؟ لله. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لما كانت الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولم تكن الرحلة إلى السماء مباشرة؟ الله يريد أن يربط القلوب بهذا المسجد، أن يربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم، فينبغي أن يكون في قلبك من القداسة، نعم، لهذا المسجد كما في قلبك من القداسة للمسجد الحرام. ينبغي أن يكون في قلبك من التعظيم والتوقير والحب كما للمسجد الحرام. ثم حدثتنا الآية بعد عن بني إسرائيل، وقضائنا إلى بني إسرائيل قضاء قدريا كونيا، نعم، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تفسدن، فتش عن اليهود في أي فساد في الأرض، تبرج، أول من نشر التبرج والصفوف في العالم هم اليهود. أكبر بيوت أزياء في العالم بيوتات أزياء يهودي كريستان ديو، بل وفي بلاد شكرل وسمعان هذه أسماء لمن؟ ليهود، هم أول من أدخلوا التبرج والصفور في بلادي، نعم، ونشروه تبرج والصفور. الإعلام الفاسد يهودي، والإعلام مدته يهودي، أكبر مؤسسات صحفية في العالم يملكها يهودي، والآلة الإعلامية اليهودية معروفة، نعم. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم، شوف، آلة إعلامية تتكلم، لحد أن اليهودي نفسه صدق نفسه في الكذب التي أطلق، جيش لا يقهر، ونحن صدقنا هذا الكذب اليوم أنه الجيش الذي لا يقهر. 200 قنبلة نووية و790 مش عارف رأس نووي، والمعلومة نقولها الآن وانا عارف، لو انتقلت 790 هيبقوا 7900، والآلة الإعلامية شغالة في التضخيم وكذا. علوم الاجتماع أفسدتها نظريات دوركايم اليهود، علوم السلوك نظريات فرويد الذي جعل كل شيء مصدره الجنس، حتى رضاع الولد من أمه اعتبره عملية جنسية. عملية جدا. نظريات الوجودية والإلحادية، سارتر وهو يهودي قبل أن يكون إلحادي، نعم، نظريات حتى العلوم التجريبية، قضية الإنسان أصله إرد وكذا، صاحبه يهودي وهو شو اسمه أنا؟ داروين، نعم داروين، صاحبه يهودي أيضا. الاشتراكية، مبادئ الاشتراكية أصلها رجل يهودي وهو كارل ماركس وإنجلس، وهما يهوديان. فتش عن اليهود، قال تعالى ويسعون في الأرض إيه؟ فسادا. الجاسوسية أصلها يهود، وإحنا عارفين أول امرأة قامت بالجاسوسية في عصر الإسلام وهي المغنية اليهودية، وبين الغناء والجاسوسية أيضا علاقة قديمة تمام ترجع إلى عهد النبوة. شوف جاسوسية أيضا يهودية، يبقى علو اليهود مصدره الفساد والإفساد في الأرض. ذلك قال لا تفسدن ولا إيه ولا تعلن علوا كبيرا. وقال رب العالمين سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، وهذه السورة تتسمى باسم بني إسرائيل، رأينا أن هناك علاقة بين هذه السورة وبين حادثة الإسراء، بين بني إسرائيل وحادثة الإسراء. ولذا تحدثتنا الآيات عن مستقبل المسجد الأقصى، فقالت وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الآية تقول وليدخلوا، يبقى إذن كانوا إيه؟ كانوا بر، يأتون من خارج المسجد الإيه؟ الأقصى. ثانيا يقول المسجد، يبقى المسجد لا يهدم، فلا تصدقوا ما يشاع وما يقال. الآية صريحة وليدخلوا ماذا؟ المسجد. ولو كان يهدم لجاء خبر ذلك في الشرع، كما جاء بشأن الكعبة ماذا؟ أنها تخرب، أنها تهدم مرتين وهكذا. فلو كان المسجد يهدم لجاء بشأنها. ثالثا لماذا قال وليدخلوا المسجد وما قال وليدخلوا الأرض؟ يبقى إذن تعود القدس، لكن متى تعود؟ عندما ننظر إليها هذه النظرة على أنها ليست قضية إيه؟ قوم ولا قضية شعب، ولا هي خلاف على شريط حدودي ولا على مساحة أرض ولا على مستوطنات. لذلك اليهود دخلوا القضية وأفرغوها من محتواها الإيماني والديني، فجعلوها قضية إيه؟ قومية. ونحن صدقنا، ومنا من يقول اليوم ده الفلسطينيين يستاهلوا، ده هم اللي باعوا أرضهم، هكذا نقول، ونرمي شعبا كاملا بجريمة من؟ رجل أو خمسة أو عشرة. هذا من الإنصاف، هذا من الإنصاف يا أمة الإسلام. نحن لا ننكر أن منهم من فعل، لكن ليس هو كله إيه؟ كل الشعب وكل الأمة كما نسمع ويقال، أو كما يقال اليوم في العراق. ده العراق دي بلد كان فيها كذا، دي تستاهل اللي جرى لها. لا تنادي على نفسك، نعم لا تنادي على نفسك، وكأننا نحن عمر وأبو بكر نعيش في المدينة الإيه؟ النبوية، والحال من بعضه كما يقول العوام، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا كل ما ندعو به. ما هذا الذي حصل؟ عدم ولاؤنا لإخواننا هناك أو هناك. يعني إيش معنى الفلسطينيين يستاهلوا؟ يعني اليهود على حق؟ اسمعني، هيكون اليهود على حق إذا بعد؟ وإذا كان هم قد باعوا أرضهم، فلنحن نبيع المسجد الأقصى؟ حتى أصبحت عندنا سلبية مر في هذا الموضوع أو ذاك، أو في موضوع العراقي أيضا، تلك النكبة الأخرى التي نكبت بها الأمة، حتى يصير كل رجل يتحدث عن العراق ولقد أنا كنت هناك مش عارف من 10 سنين، وده كان فيها فساد وكان فيها كذا. هذا ما رأيت أنا. والمثل يقول كن جميلا ترى الوجود إيه؟ جميلا. لكن لو طلبت هناك الإيمان والدين كنت تتجد، لأن الإيمان والدين لا ينعدم من كل بقعة من بقاع الأرض. لكن أنت ذهبت إلى 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 حشمة تعلم وإلى حشمة في نفسك. ما ينبغي هذا أمة الإسلام. هنا أتوقف وقفة سريعة مع الإعلام، لأن الآية قالت وجعلناكم أكثر نفيرا، ونحن عندنا اليوم فتنة بالإعلام. نعم فتنة حتى على مستوى الإعلام الفرد. سليمان لما جاءه الهدهد، والهدهد ماذا؟ مسخر له، مسخر وحشر لمن؟ لسليمان. ما ذلك لما جاءه قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة. ماذا فعل سليمان؟ هل صدق بما قال مع أن الهدهد مسخر؟ قال سننظر سننظر. فإياك أن تعطي أذنك للإعلام، حتى وصلت الفتنة إلى المنابر، ورأينا بعض العلماء يصعدون المنابر ومعهم الجرائد ينقلون الناس أخبار الإيه؟ الجرائد، وتحولت المنابر إلى نشرة أخبار تحت ماذا؟ مسمى المخططات العدو. وهل العدو من الغفلة بحيث يكتب لك المخططات في ورق ويوجعها منشورات عشان تعرف؟ هل العدو في غباء إلى هذا الحد عشان يوزع عليك مخططات؟ ما ينبغي أن نطق كثيرا بكلام الإعلام. وقد نقلت لكم تلك الطريفة التي قالها لنا الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله. قال مثل الصحافة كمثل صحفي جاء لرئيس التحرير قال له باقي ربع عمود في الصفحة الأولى، قال له اكتب رومك حرق. فذهب ثم عاد فقال ده باقي ربع عمود في الصفحة الرابعة، قال له كذب الخبر. هذه الصحافة قائمة على التلفيق والإيه؟ والكذب والتكذيب. نعم. ورب العالمين حذر من أرباب الكلمة وأصحاب الكلمة، وقال عنهم ولا تعرفنهم في إيه؟ في لحن القول، فلا يخفى هؤلاء عنك. نعم. وأنت تعلم أن الصحفي يغير جلده ما بين عشية وإيه؟ وضحاها. والذين دمروا الاقتصاد الموجه هم الذين يطبلون اليوم للاقتصاد الحر. والله اذكر في مرة رجل كتب كده عنوانا في جريدة يتكلم عن خطيئة دولة انها قضت على زراعة المخدرات. يقول الخطيئة الجديدة قضاء على زراعة المرجوانة هناك، ويقول لان المرجوانة تمثل مصدرا للدخل القومي وكذا. الرجل بيستخف بعقولنا الى هذا الحد، يريد ان يقنعنا ان القضاء على زراعة المخدرات ده عمل اجرام. هذه الصحافة. ورحمة الله على القضاء الشرعي لما فرق بين زوجة وزوج، وحيثيات الحكم في القضاء الشرعي تقول ايه؟ الزوجة لا يكافئها الزوج، لان عندها شرط عند الاحناف وجود ماذا؟ تكافؤ بين من؟ هناك شرط في الزواج او ركن من اركان الزواج عند الاحناف هو ماذا؟ تكافؤ بين الزوجين. فكانت امرأة قد تزوجت بغير رضا من ابيها، وكان ابوها شيخا للازهر يعرف بالشيخ السادات، من رجل اسمه علي يوسف، اسمه علي يوسف. فكان القضاء الشرعي قضى بفسخ النكاح، قال لان الزوج ليس كفءا للزوج، فهي ابنة الشيخ السادات وهو يعمل بمهنة وضيعة اسمها الصحافة. شوف قضاء الشرع في مصر أصدر هذا الحكم التاريخي. الصحافة التي يراد منها اليوم أن تصير إيه؟ سلطة رابعة في البلد كما يقال، سلطة رابعة في البلد. ماذا تقدم الصحافة اليوم؟ عريا وجنسا. ما من جريدة اليوم، حتى التقيت مع رجل يعمل نائبا لرئيس تحرير جريدة، قل له ما هذا العري الذي في الجريدة؟ هذه أمانة الكلمة التي ائتمنكم الله تعالى عليها. ولماذا تقدمون الجريمة بأسلوب تزينونها للناس تزيينا، وتقدمون خط سيرة الايه؟ الجريمة لمن يريد ان ايه؟ ان يجرم. وفعلا احصائيات او الابحاث المتصلة بالجريمة تقول ان احد اسباب انتشار الجريمة في المجتمع هو نشر الجريمة في وسائل الاعلام. طبعا قال كلمة عجيبة، ألقى بالكرة في ملعبنا. قال والله احنا بنعمل كده، بيبعث لنا التوزيع يقول لا عايزين كذا. عرفتم ماذا نفعل؟ يبقى لابد انا احرم واقوله احرم شراء هذه الجرائد، خاصة التي تشتمل على صور عارية والتي تشتمل على افكار مضللة، ولا تفرح بما تكتبه الجرائد من الإثارة وكذا. ان بعض الناس يفرح لده جريدة كذا كتب مقال مش عارف ويفرح الناس بها، ليس هذا من شرع ولا من دين على الإطلاق، ليس هذا من شرع ولا من دين. لتعب انظر الى كعب لما جاءته ورقة تشتمل على فساد، الشيخ ابن عثيمين طبقا الى هذا الاستدلال طبعا، والحق ينسب لأهل والفضل ينسب لأهل. قال واستدل لما تكلم عن فتن الجرائد والمجلات الشيخ، وقل ان فات موضوع لم يتكلم فيه الشيخ، تكلم عن فتن الجرائد والمجلات، فاستدل بقصة كعب لما جاءته الورقة تقول الحق بنا ايه نواسك، ماذا فعل كعب بالورقة؟ قال تيممت بها التنور يعني الفرن فسجرتها، يعني اشعل بها ليه الفرن احرقها، بما دل على عدم مشروعية اقتناء تلك الجرائد وعدم عدم مشروعية اقتناء الاوراق التي تشتمل على ماذا؟ على فساد وإفساد في الارض، حتى وصل الامر الى انعدام الحياء في المجتمع. رجل يشتري جريدة فيها صور عارية ويبقى جالس في وسيلة مواصلات، يا رجل استحي استحي من الله عز وجل، وانت تعرضها هكذا على الناس لتكون كما اخبر الله ضلوا واضلوا نشروا الفساد والاسم. حتى وصل الامر والله بالشاب يشتري، الولد اللي كان يبيع الجريدة في مرة كان يقول جريدة فيها اخبار زي الزفت، هو الولد اللي بيبيعها بيقول كده وفيها مش عارف ايه، فإذا بالولد يشتري الجريدة ويعطيها لأخته إلى جواله. شوف ان عدم الحياء الى هذا الحد، الى هذا الحد، وان عدمت الغيرة. اتقوا الله عز وجل، لان هذه الجرائد اليوم بلغت نسبة مبيعاتها اكبر نسبة. رجل يشتري جريدة بجنيهين، اولى بك ان تشتري كتابا في العلم الشرعي فيه فائدة شرعية، في معرفة صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الصيام، أخلاق السلف، في معرفة حكم شرعي، في معرفة عقيدة يجب عليك أن تعرفها، أسماء الله الحسنى والقواعد فيها وحفظ هذه الأسماء، هذا أولى بك. هذه الأموال ستسأل عنها يوم القيامة. فاتقوا الله عز وجل عباد الله، واحذروا هذا الإعلام، واحذروا تلك الجرائد. نعم، وكونوا كسليمان عليه الصلاة والسلام، لا تصدق بكل ما يقال. كما قيل جاء بعض من الشيخ الألباني وكان يتكلم في مسألة معينة، قال ما مصادرك في هذا الفقه اللي انت سميه فقه الواقع؟ قال له الجرائد والمجلات والدوريات والنشرات الإخبارية. فقال الشيخ وهل هذا مصدر موثوق به عشان تقيم عليه فقها وعلما شرعيا؟ فسكت. نعم سكت. فانتبهوا يا عباد الله، ويجمعنا لقاء في الغد ان شاء الله تعالى. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله عز وجل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.